بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في بيان أدلة وبراهين التوحيد، وهو توحيد الله جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومناسبة هذا الباب الأبواب قبله أنه لما بين بعض مسائل الشرك وبين أن من أسباب وقوعهم في الشرك أنهم يبتغون عندهم الرزق، أبطل الله عز وجل هذا الشيء بهذه الأدلة والبراهين التي ذكرها المؤلف، فناسب ذكر هذا الباب للأبواب قبله. واضح وجه المناسبة. ومنه، أي من هذا الباب، تجد أن المؤلف رحمه الله تعالى حشد فيه ذكر الأدلة والبراهين في بيان وجوب توحيد الله عز وجل والدعوة إليه. قال: أيشركون ما لا يخلق. الهمزة هنا للاستفهام، والاستفهام هنا المراد به الاستفهام الإنكاري. وفي الغالب أن الاستفهام الإنكاري إنما يؤتى به لإرادة التوبيخ، فالله جل وعلا يستنكر لهم إشراكهم بالله جل وعلا ما لا يخلق، ويريد بهذا الاستنكار عليهم توبيخهم على هذه العبادة. فقال: أيشركون، أي أيجعلون لله تعالى شركا ما لا يخلق. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أيشركون الذي لا يخلق، وأتى بما هنا للإشارة إلى إيش؟ عدم عقل ما يشركون به، لأن من تستخدم للعاقل وما تستخدم لغير العاقل، فزيادة في توبيخهم والإقراء عليهم بهذا الفعل أنه قال ما لا يخلق، يعني الذي تشركون به هو من الجمادات التي لا تنطق وليس لها عقل، فضلا أن تفكر بشيء تخلقه. فقال لا يخلق، لا هنا نافية، ويخلق فعل مضارع، شيئا مفعول يخلق وشيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، أي أنه لا يخلق أدنى شيء، وهذا كذلك زيادة في التوبيخ، فكون الشيء لا يتمكن من ما قل يدل على إيش؟ على ضعفه وعدم قدرته، فكيف أنتم تشركون به؟ بل أضاف إلى هذا الأمر أمرا ثاني، قال: وهم يخلقون، يعني فوق أنهم لا يخلقون هم مخلوقون، والذي لا يخلق الذي لا يخلق ليس أهلا أن يتخذ إلها، وكونه يخلق يدل على إيش؟ على أنه يلحقه العدم، يلحقه العدم، أو إن شئت قلت دل ذلك على أنه إيش؟ على أنه موجود من العدم ويلحقه الفناء، لأن قوله ما لا يخلق أي لا يوجد، وهم يخلقون أي أنهم لم يكونوا، لأنهم كانوا عدما ثم خلقوا فهم يلحقهم إيش؟ الفناء. وزاد أمرا ثالثا في توبيخهم فقال ولا يستطيعون لهم نصرا. لا يستطيعون أي هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، تشركون بهم من دون الله، لا يستطيعون لهم نصرا. لا هنا إيش؟ نافية، أي لا يستطيعون نصر من يشركون به، يعني الذين يشركون به ويدعونهم من دون الله ويزعمون أنهم آلهة، لا يستطيعون نصر إيش؟ من دعاهم وعبدهم من دون الله وأشرك بهم. هذا أمر ثالث. الرابع قال الآية قال ولا أنفسهم ينصرون، وهذا لا شك أنه إيش؟ غاية في الإذلال، كون الإنسان لا يستطيع حتى أن ينصر نفسه. فإذا أبطل الله عز وجل آلهتهم بأربعة أمور: الأول كونهم لا يخلقون شيئا، والثانية أنهم مخلوقون، والثالثة أنهم لا يستطيعون نصر من دعاهم وعبدهم، والرابعة أنهم لا يستطيعون الدفع عن نفسهم ضر أو جلب نفع. فهذه لا شك كلها دلائل وبراهين تدل على بطلان هذه الآلهة، مما يوجب البعد عنها واللوذ بمن يحقق هذا الشيء وهو الله جل وعلا. وقوله والذين تدعون من دونه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قوله جل وعلا والذين تدعون أي أنتم يا هؤلاء الذين جعلتم من دون الله أندادا تدعونهم من دون الله، هؤلاء ما يملكون من قطمير. قطمير، القطمير هي اللفافة التي تكون على النواة، نواة التمر عليها لفافة رقيقة جدا، هم ما يملكون هذا. والله جل وعلا ضرب في النواة، نواة التمر، ثلاثة أمثلة: القطمير وهي اللفافة التي تكون على النواة شفافة، والفتيل وهو الذي يكون في شقها، والنقير هي النقرة التي تكون في ظهرها. فهؤلاء الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، فالذي لا يملك القطمير لا يستطيع نصر نفسه ولا جلب النفع لها، ولا يستطيع أن ينصر من دعاه ووالاه وقربه وجعله مولاه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، يعني لو أنكم تجاوزتم وأبيتم إلا دعاءهم فإنهم لا يسمعون دعاءكم. لماذا؟ لأنهم أموات، أموات غير أحياء، والميت لا يسمع. هذا الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون، إلا ما استثناه الله عز وجل. قال لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني إما استجابة نصر وتأييد أو استجابة انتفاع بهذا الدعاء. فالميت لا يسمع الدعاء. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل الميت يسمع كلام الحي؟ نقول الأصل أن الميت لا يسمع، لأن بموته انقطاع لحواسه، إلا ما دل النص على سماعه كسمعه قرع النعال إذا أدبروا عنه، واستشعاره بالأنس لمن يزوره، والعمل الصالح الذي يجري له بعد موته هذا ينتفع به. أما السماع الذي يسمع به أصوات الناس فإنه لا يسمع إلا ما دل النص عليه. طيب، سماع المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم لما ناداهم بأسمائهم بعد قتلهم في بدر، وقال له عمر يا رسول الله ما تسمع من أجساد لا أرواح فيها؟ قال والله ما أنتم بأسمع مما أقول منهم. نقول هنا هذه سماع خاص لهم من باب التوبيخ والتقريع لما هم عليه وزيادة الحسرة. وأهل العلم اختلفوا في سماع الأموات على ثلاثة أقوال: القول الأول أنهم لا يسمعون شيئا مطلقا، والقول الثاني أنهم يسمعون لكنهم لا يجيبون ولا ينتفعون، لا يجيبون من ناداهم ولا ينتفعون بمن أمرهم أو نهاهم. هذان قولان متقابلان، والقول الثالث أنهم يسمعون ما ورد النص بسماعه، وما لم يرد النص بسماعه فإنهم لا يسمعون. قال وفي الصحيح العادة إذا أطلق الصحيح أنه يراد به البخاري، وربما أطلق ووريد به إيش مسلم. قال عن أنس وهو ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال شج، الشج هو الجرح في الرأس خاصة، هو الجرح في الرأس خاصة، يعني إذا جرح الإنسان في يده أو جرح في رجله أو جرح في ساقه أو في فخذه أو في أي موضع من جسده فإنه لا يسمى ذلك شجة. الشج أو الشجة خاصة في جرح الرأس، بل أنه بعضهم قال إن الشجة خاصة في جرح الرأس دون حتى الوجه. قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ويوم أحد هي معركة قامت بين كفار قريش، جاءوا منتقمين مما فعله بهم أهل الإسلام والمسلمون يوم بدر، وبين المسلمين الذين كانوا في المدينة، فخرجوا من مكة حتى صار قتالهم عند أحد بالقرب من المدينة، وخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما شاور الصحابة، وكان عقلاء الصحابة يرون أن ألا نخرج إليهم ونتركهم حتى يدخلوا بين البيوت فيشاركوا في قتلهم الجميع، النساء والصبية، ويكون الناس متحصنين وهؤلاء لا يدرون من أي مكان يرجمون. واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وأراده في نفسه، إلا أن شباب المسلمين أرادوا غير ذلك، أرادوا الخروج. منهم من هو متحمس لقتال الكفار، ومنهم من حماسه أنه لم يشهد أول وقعة بين الإسلام والكفار. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيما اقترحه شباب الإسلام، وهذا ما يدل على أن الإنسان يأخذ ويش برأي الشباب في بعض المقامات. فحصل ما حصل من انتصار المسلمين في أول الأمر، ثم النكسة والخسارة في آخر الغزو، في آخر المعركة. قال: وكسرت رباعيته. كسرت أي رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. والرباع من أسنان الإنسان هي ما كانت في مقدمه، لأن مقدم ما يكون من أسنان تسمى أسنان، ثم بعدها الأنياب، ثم الأضراس. فكسرت الرباعية يعني رابعة أسنان مقدم أسنانه. فقال القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليهم بهذا القضاء. كيف يفلح قوم، يعني كأنه إيش يقول؟ لن يستطيع الفلاح من فعلوا بنبيهم هذا. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أي أن هذا الأمر ليس لك. فإذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان دونه من باب أولى، فما كان من دونه من باب أولى. وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن القداسة لا تكون للأشخاص إلا فيما جعله الله عز وجل لهم، مثل حرمة الميت، ومثل كذلك احترام النبي صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه، وكذلك سائر المسلمين من حيث العموم. أما أن الإنسان يتعدى حده ويقضي على الله القضاء، فإن هذا لا يقبله الله عز وجل. وذلك الله عز وجل غضب على الرجل الذي قال لأخيه لما رآه يكثر من الذنب، قال: والله لا يغفر الله لك. قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفره لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فإذن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الخلق أن يقضي على خلق الله بما أراده هو بأي سبب من الأسباب، حتى بالشرك. نقول حتى بالشرك، لأن الإنسان حتى لو حكم على أناس لا يفلحون لأنهم مشركون، إنما يحكم لهم بهذا الحكم لأن الله قد حكم به. أما أنك تحكم بحكم زائد أو تتكلم بشيء لم ينطق به الله، فإنه ليس لك من الأمر شيء. قال: وفيه، أي في الصحيح كذلك، عن ابن عمر، وهو عبد الله ابن عمر من أكابر الصحابة ومن فقهائهم رضي الله تعالى عنه. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال عبد الله: فما تركت صلاة الليل منذ سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركعة من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. سمعه، أي سمعه بأذنه وأدرك ذلك الموقف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لصلاة الفريضة في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، رؤوس من كفار قريش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم بأسمائهم بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وهذا ربما يكون إيش السبب الثاني لهذه الآية، السبب إيش الثاني؟ أو أنه قال هذا وقال هذا فأنزل الله عز وجل فيه، والذي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بينوا في الرواية الثانية في قوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وهؤلاء كلهم أسلموا. شف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من أمر شيء، مع أنه إيش كان يلعنهم وكانوا كفار، وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن لعن المعين لا يجوز ولو كان كافرا، نقول ولو كان كافرا. واختلف أهل العلم فيما لو مات وهو على الكفر هل يلعن بعينه؟ قولان عند أهل السنة، منهم من قال يجوز لعنه إذا مات وهو كافر، ومنهم من قال لا يجوز لعنه، لكن اللعن على وجه العموم هذا جائز، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمرة، ولما جاء له بالرجل الذي يشرب الخمرة فضربه أحد الصحابة قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تعين الشيطان على أخيكم. فلعن العموم لا يدل على إنزاله على الخصوص، وهذا يدل دلالة ظاهرة على صحة القاعدة التي ذكرها أهل العلم أن الحكم على الوصف لا يقتضي الحكم على المعين. الحكم على إيش؟ على الوصف، من اتصف بالكفر أو اتصف بالظلم أو اتصف بالتبرج أو اتصف بشرب الخمر لا يعني الحكم على الوصف الحكم على المعين، فالمعين شيء والوصف شيء آخر. قال وفيه أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر راوية الإسلام، كان اسمه في الجاهلية عبد شمس، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وأبو هريرة كنيته يكن بها قبل الإسلام. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش. القائل من؟ لا، الراوي أبو هريرة. وأبو هريرة متى أسلم؟ سنة 7 من الهجرة، 7 من الهجرة، يعني بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 7 سنين، وهو يحدث عن إيش؟ عن شيء وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فهذا إما أنه حفظه من بعض الصحابة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرة فحفظه أبو هريرة، لأنه يقول إيش هذا وقت أول نزول الوحي عليه. قال حين أنزل عليه، يعني حين أنزل عليه الوحي، قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو كلمة النحو. قوله حين أنزل عليه يعني حين أوحي إليه، وحين ظرف يعني في الوقت الذي أوحي إليه، وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر النذارة تكون من الشيء إيش المخوف، ما تجي واحد تقول أنا أنذرك الجنة، لا، إنما تنذر الشيء إيش المخوف. قال عشيرتك، العشيرة هم أقارب الرجل تسمى عشيرة، لأنه يجد بهم العشرة فما فوق، ثم خص عشيرته الأقربين، لأن عشيرة الإنسان فيهم بعيد وفيهم قريب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش، يا ندى، معشر أي يا عشيرتي من قريش أو يا معشرة يا يعني أيها الطائفة أو العشيرة أو غير ذلك. وقريش هي القبيلة التي ينتمي لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو كلمة نحوها يعني قريبة منها، اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم من الشراء. والشراء يكون إيش؟ يكون لمصلحة المشتري، يكون إيش؟ لمصلحة المشتري. أنفسكم، فأضاف الشراء للأنفس مما أنه يعني إيش؟ اشتروا ما هو فيه، ما فيه فلاحكم. قال لا أغني عنكم من الله شيئا. لا أغني، لا هنا نافية، أي أنا أنفي عنكم أي شيء من الله، ولو شيئا قليلا، ولو شيئا قليلا. ولذلك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ثم قال يا عباس عم ابن عبد المطلب، لأنه أقرب الناس إليه. وهذا يدل على إيش؟ على أن نداء النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان بعد وفاة عمه أبي طالب، لأن عمه أبو طالب أبا طالب كان أقرب الناس إليه وأحق بهذا النداء. يا عباس هو أبو الفضل، وعباس قيل أنه من أسماء الأسد، وقيل أنه وصف له لشدة عبوسته على الأعداء. ابن عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. لا أغني عنك من الله شيئا، أي اشتري نفسك. وهذا من باب إيش؟ النذارة والإعذار. ثم قال يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفية بنت عبد المطلب من هي؟ أم الزبير بن العوام، لأنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني من الغنى وهو ضد الفقر، أو من الوجد. ويا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة، لماذا ذكر فاطمة مع أنها صار بناته؟ ها؟ هو ما نستطيع أن نقول يمكن كل بناته محببات إليه، لكنه العلم عند الله أن قلب الأب دائما يكون معلق بإيش؟ أصغر أولاده، لا سيما إذا كانت بنت، لأن البنت أرق لقلب أبيها من الولد. فإذا كانت هي أصغر شيء تكون يعني أأسر لقلبه، إما لهذا وإما لأن بناته الأخر قد تزوجن، فوقت النداء لم يكن عنده إلا فاطمة. ثم قال سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، أي أني لا أستطيع أن أدفع عنك ولو شيئا يسيرا، لأن شيئا هنا نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل أي فوائد. الأولى من هذه المسائل قال تفسير الآيتين، وهي قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والآية الثانية والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. وسبقا أشرنا إلى مراد الشيخ في قوله تفسير الآية، مع أنه لم يذكر ترجمة التفسير، لكنه إما أنه أوضح تفسيرها بالتبويب، أو أنه حملك ذكر هذه الآيات على الرجوع إلى كتب التفسير. الثانية من المسائل قصة أحد، وأن من جملة ما جرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شج، وأنه كسرت رباعيته، وأنه حصل فيها أن دعا لبعض على بعض المشركين فنهاه الله عز وجل. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء، سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، مما يدل عليه على أن الإنسان مهما بلغ من المنزلة والعبادة فإنه لا ينقطع عن الله عز وجل بالدعاء، بل أن من أقوى الأسباب التي تقرب العبد إلى ربه كثرة دعائه وتضرعه، لأن الدعاء فيه انكسار وافتقار بين يدي الرب جل وعلا بهذا التذلل، وهذا التذلل في الحقيقة هو عبادة. يعني مرات تجد أن الإنسان يقول حتى لو لم أحصل على يعني مطلبي ودعوتي إلا أن يكفيني شرف أني تذللت إلى الله عز وجل. فإذا كون الإنسان يبلغ في العبادة مبلغا عظيما لا يمنعه ولا يحمله ذلك على قلة الدعاء، بل يكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت، وكذلك المؤمنون وهم سادات وأولياء الله عز وجل يؤمنون، وهذا في الصلاة، مما يدل على إيش؟ على أن الدعاء في الصلاة والقنوت فيها مشروع. الرابع من هذه المسائل أن المدعو عليهم كفار، أن المدعو عليهم كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، من إيش؟ من شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته ومحاولة قتله. قال منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، لأن كونهم يعني يفعلون مثل هذا الشيء يدل دلالة ظاهرة على حرصهم على قتله. قال ومنها التمثيل بالقتل، فأعظم من مثلوا فيه به من حمزة، قال مع أنهم بنو عمه، مما يدل على إيش؟ على أن عداوتهم عداوة ظاهرة. السادسة أنزل الله عليهم في ذلك ليس لك من الأمر شيء، يعني مع ما حصل منهم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهاه الله عز وجل أن يفعل مثل هذا، بإيش؟ أن يتصرف في منع رحمة الله عز وجل على من يشاء، بل أن الإنسان ليس له من الأمر في منع رحمة الله أو طرد أحد الناس عن هذا الفضل، مما يدل على إيش؟ على أن كل ما يحتاجه الإنسان من الهداية والرشد والتوفيق أنه بيد الله عز وجل، لا يملكه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. السابعة من هذه المسائل قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، لأنه قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال فتاب عليهم فآمنوا، وهذا ذكرنا لكم أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وهشام بن الحارث كلهم أسلموا وحسن إسلامهم. الثامنة من هذه المسائل القنوت في النوازل، أي أن القنوت في النوازل مشروع. وهل القنوت في النوازل مختص في صلاة دون صلاة؟ نقول لا، الصحيح أن القنوت في النوازل لجميع الصلوات السرية والجهرية. وبعض أهل العلم قالوا أن القنوت يكون فقط في الفجر، ومنهم من قال أن القنوت في المغرب والفجر، ومنهم من قال أن القنوت في الصلوات الجهرية، لكن الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في جميع الصلوات. التاسعة من هذه المسائل تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني أن كذلك يجوز الإنسان أن يسمي، نقول يجوز الإنسان أن يسمي في قنوته، لكن لا ينزل اللعن، اللعن لا ينزله على المعين، بل لأن له أن يدعو. وعموم الدعاء على من استحق الدعاء جائز لعموم قوله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فدل ذلك على جواز أن الإنسان يدعو على من ظلمه باسمه، لكن تنزيل اللعنة وغضب الله على معين هذا لا يجوز. العاشرة: لعن المعين في القنوت. وهذا سبحان الله، ما أدري كيف أن الشيخ جابها رحمه الله، يعني كيف أنك تستدل بلعن المعين على القنوت والله نهى؟ لعن المعين على القنوت لو لم يكن الله عز وجل أنكر عليه، فكونه أنكر عليه أبطل هذا المدلول. فالصحيح أن لعن المعين لا يجوز. واختلف أهل العلم، أهل السنة، على قولين فيما إذا مات وهو على كفر، فقال بعض أهل العلم يجوز لعنه لعموم قوله جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وبعض أهل العلم قال لا، حتى الكافر لا يلعن ولو مات على الكفر، لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، لكن يذكر عمله السيء إن كان فيه مناسبة ما في بأس. والآية لا تدل، الآية تدل على أن لعنة الله عليهم والناس والملائكة أجمعين باقية عليهم. لماذا؟ لأن اللعن أيها الأخوة هو حكم على هذا المعين بالطرد من رحمة الله، ولا يستطيع أحد أن تحكم على أحد أنه مطرود من رحمة الله. لكن الذين أجازوه بعد الموت قالوا لأنه إذا مات على الكفر فهو محكوم عليه في ظاهر أمره أنه مطرود من رحمة الله. الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. أنتوا إيش عندكم؟ لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أنه كيف أنه نادى عمم ثم خص، نادى يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، شفوا شي، نادى أعظم بطن، ثم خص عمه ثم عمته ثم فاطمة. الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا الأمر عن هزو ولا عن تباطؤ، بل أنه أخذه بحزم وبلغه في حاله، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، يعني حتى أنه بهذا العمل وجده فيه في إنفاذه قالوا هذا مجنون، ومع هذا لم يمنعه هذا الأمر وهذه النسبة للتأخر في أمر الله عز وجل. قال: وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني كذلك ينسب للجنون لو فعله أي مسلم بهذا الوجه، أنه يجمع الناس وينذرهم. طبعا هذا يكون بعد بعد إبلاغهم ورؤية إعراضهم. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب. للأبعد قريش عبد مناف أقرب شيء يصير، عمه عمته بنته أقرب. قال لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. يعني يقول رحمه الله تعالى إذا نظر الإنسان فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم وأنهم يبتعدون عن أي إنسان يرون أنه إيش؟ أنه ينادي بمثل هذا النداء ويكرهونه وربما عادوه، تبين إيش له أن التوحيد والدين في غربة، لأن الناس في الحقيقة قد ابتعدوا عنه وصاروا لا يريدون إيش أن يغيروا ما هم عليه من عادات، ولو كانت هذه العادات تخالف أصل الدين. وذلك الناس لا يريدون إيش الإنكار والتغيير في أمر الدين، يريدون التغيير والتجديد في أمر الدنيا، بل أنه يتهمونك في عقلك إذا بقيت على إيش على ما بقي عليه من قبلك من أمر الدنيا، لكن أمر الدين لا يريد التغيير منه ولو كانوا على ضلال. وهذا لا شك أنه نوع انحراف. نقف على هذا. Thank you.